الفصل السادس: الاقتصاد الإيراني بين التقييد والانطلاق. نجمة بسنت جمال، باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. اتسم المشهد الاقتصادي الإيراني بالضبابية خلال العقود الأربعة الماضية، نتيجة لتعدد الأزمات التي مر بها، والتي نتج بعضها عن العقوبات الدولية التي فرضت على إيران بفعل سياساتها ومواقفها تجاه العديد من القضايا. كما نتجت هذه الأزمات عن الانتقال بين النماذج الاقتصادية المختلفة والمتناقضة، وفقاً لرؤية كل رئيس على حدة وليس وفقاً لرؤية موحدة للدولة الإيرانية. لتتوجه البوصلة الأيديولوجية تارة إلى اقتصاد الدولة الذي يقوم على إعطاء دور محوري للحكومة في السيطرة على الشؤون الاقتصادية للبلاد وتقليل الاعتماد على العالم الخارجي ومحاربة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعطيل خطط الخصخصة، وتارة أخرى إلى الاتجاه المعاكس القائم على اقتصاديات السوق الحرة والانفتاح التجاري على العالم الخارجي وترك زمام الشؤون الاقتصادية للسوق بدلاً من الدولة. كان للتذبذب الأيديولوجي والفكري وأسلمة الاقتصاد وإعلاء المعتقدات على المصالح الاقتصادية، فضلاً عن عدم اتباع رؤية اقتصادية موحدة تجاه العديد من القضايا، إلى جانب مجموعة من العقبات الجذرية كالاعتماد على العوائد النفطية وتضييق الخناق أمام المستثمرين الأجانب وإضعاف دور القطاع الخاص والعقوبات الدولية، كان له دوراً ملموساً في عرقلة تنمية الاقتصاد والمجتمع الإيراني، مما أسفر عن اختلالات مزمنة كالتضخم وانهيار سعر الصرف والبطالة والفقر وعدم عدالة توزيع الثروات، رغم تنوع القطاعات الاقتصادية بين الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات. وفي هذا الشأن، يتتبع هذا الفصل مسيرة الاقتصاد السياسي لإيران منذ قيام الثورة عام 1979 وحتى عام 2020، مع قياس نتائج هذه المسيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتجاري، واستعراض تأثير العقوبات الغربية على القطاعات المختلفة. لينقسم الفصل إلى ثلاثة محاور أساسية: الأول شرطة الأيديولوجية الاقتصادية الإيرانية، والثاني شرطة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد الإيراني، والثالث شرطة هيكل الاقتصاد الإيراني. أولاً، الأيديولوجية الاقتصادية الإيرانية. شهدت إيران خلال ما يقرب من الأربعين عاماً الماضية أحداثاً محورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بداية من الثورة الإسلامية عام 1979 التي أعقبها تأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تلاها الحرب مع العراق التي استمرت لمدة 8 سنوات، فضلاً عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني. وقد تزامنت تلك الأحداث مع افتقار القيادة الإيرانية إلى استراتيجية اقتصادية ووطنية متماسكة تستهدف النهوض بالاقتصاد الإيراني إلى جانب تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. وطوال هذه الفترة ظهر التأثير الأيديولوجي على الاقتصاد الإيراني في العديد من الأمور، أبرزها: 1. دور محوري للدولة مقابل انحسار مبادئ السوق الحرة. تميز الاقتصاد الإيراني في عهد ما قبل الثورة الإسلامية بإجراء تغييرات هيكلية في النظام الاجتماعي والاقتصادي التقليدي، من خلال الاهتمام بالمناطق الحضرية على حساب نظيرتها الريفية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من أجل دعم نظام السوق الحرة المنفتح بشكل متزايد على العالم الخارجي والاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع تحول السياسات الاقتصادية القائمة على تطوير قطاع الزراعة إلى تعزيز القطاع الصناعي، عن طريق الاعتماد على عائدات قطاع النفط والاهتمام بالصادرات النفطية التي مكنت الحكومة الإيرانية حينذاك من زيادة مستويات الإنفاق العام بوتيرة متسارعة، لا سيما الإنفاق الدفاعي الذي ارتفع بين عامي 1953 و1970 من 76 مليون دولار إلى 844 مليون دولار، أي بزيادة تبلغ حوالي 12 ضعفاً، ليرتفع ذلك المستوى من جديد حتى عام 1977 مسجلاً نحو 9.4 مليار دولار. 1. وتدلل زيادة الإنفاق العسكري على سعي نظام شاه إيران للتفوق العسكري في المنطقة مع انضمام بلاده لصفوف القوى الصناعية الكبرى في العالم، فضلاً عن إنشاء دولة رفاهية على الطراز الأوروبي الغربي، وتمويلها بالإيرادات النفطية المتذبذبة. ورغم اعتبار هذا الهدف طموحاً للغاية، فإنه أسفر عن عدة اختلالات وأعباء ثقيلة على الاقتصاد المحلي بسبب الاستغلال غير الكفء للموارد الطاقوية والاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي غير الإنتاجي والاستثمار الضئيل في قطاع الزراعة وقلة الاهتمام بالصادرات غير النفطية. 2. وعلى مدار السنوات السابقة للثورة الإيرانية، حقق الاقتصاد الإيراني نمواً قوياً خلال الفترة بين 1960 و1977، كما ظل التضخم عند مستويات منخفضة حتى عام 1974، الذي شهد طفرة في العوائد النفطية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما ساهم في زيادة الإنفاق الحكومي بطريقة خلقت مستواً مرتفعاً من الطلب المحلي، لم يكن الاقتصاد قادراً على استيعابه في ظل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد ومحدودية قدرة الموانئ في التعامل مع الواردات، وهو ما أسفر عن وجود حالة من عدم التوازن بين مستويات العرض والطلب، مما صب وقوداً على معدلات التضخم. 3. وفي الوقت ذاته، اتجهت الحكومة لتمويل برامجها التنموية عن طريق اتباع سياسة نقدية توسعية متمثلة في زيادة معدلات طباعة النقود، وهكذا استمر عرض النقود والمستوى العام للأسعار في الارتفاع حتى قيام الثورة. 4. وبناء على ذلك، ساهم الإنفاق التنموي سيء الإدارة وغير المنظم وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التوسع السريع في صناعات السلع الاستهلاكية بالمدن الحضرية سريعة النمو، إلى جانب إهمال القطاع الريفي الزراعي وتركيز القوة والمزايا الاقتصادية في أيدي بعض العائلات الإيرانية في توسيع الفجوة بين الريف والحضر فيما يتعلق بالدخل ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية. 5. وقد أنتجت السياسات الاقتصادية سالفة الذكر اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بدأت أواخر عام 1977 وتطورت إلى حملة المقاومة المدنية التي تشمل كلا من العناصر العلمانية والدينية، لتتجلى أخيرا في اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 التي أكدت على أهمية إيجاد نموذج إسلامي يحكم الاقتصاد الإيراني لتصحيح تلك الاختلالات وتطوير اقتصاد سليم عن طريق أسلمة الاقتصاد وتقليل اعتماده على العالم الخارجي، حيث وعدت الثورة بثلاثة أهداف رئيسية متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والاستقلال عن القوى العظمى، حيث نادى المرشد الأول للثورة روح الله الخميني باعتماد النمو الاقتصادي على الموارد الذاتية فقط دون أي تعاون مع الدول الغربية ومقاومة الانخراط في العولمة الاقتصادية. كما تحولت السياسات الاقتصادية المتمحورة حول النخبة إلى نهج شعبوي يولي اهتماماً كثيفاً بالريف والفقراء عن طريق توسيع البنية التحتية وتوصيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة إلى الريف من أجل القضاء على الفجوة بينه وبين الحضر. 6. وعلاوة على ذلك، تميزت حقبة ما بعد الثورة باتباع سياسات مناهضة للسوق مع تأميم عدد كبير من البنوك والمصانع والشركات، مع إعطاء الدولة دوراً مهيمناً في تخطيط وإدارة الشؤون الاقتصادية الوطنية. وبحلول عام 1987، كانت الدولة تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتراوح بين 60% إلى 70% من الاقتصاد المحلي بأكمله، و90% من التجارة الخارجية. 7. ومن أجل تحقيق الأهداف الثورية، وضعت الحكومة الثيوقراطية دستور عام 1979، والذي ألزم القادة الإيرانيين بتوفير الضروريات الأساسية لجميع فئات الشعب، والقضاء على الفقر والحرمان، وتحريم الربا وإلغاء فوائد القطاع المصرفي، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي، مع إدارة الاقتصاد المحلي وفقاً للقيم الأخلاقية الإسلامية والمفاهيم الثورية للعدالة الاجتماعية، كما أكد الدستور على تحكم الدولة في الصناعات الأساسية والبنوك وقطاع التأمين والمرافق العامة عن طريق مصادرة الآلاف من الشركات التجارية التابعة لأنصار النظام السابق وتحويلها إلى عدد من المؤسسات الثورية الجديدة. 8. وبالنظر إلى ثنايا المواد الدستورية، سيتضح أنه تميز بهيمنة النخب الشعبوية والمتشددين على الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها الخميني عقب الثورة مقابل تمثيل ضعيف للنخب المعتدلة وحرمان نظيرتها ذات التعليم الغربي من المساهمة في كتابته. وبناء على ذلك، تم تحجيم دخول رأس المال الأجنبي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتقييد حقوق الملكية الخاصة بالتوازي مع خلق مؤسسات ثورية عامة كالتعاونيات أو ما يطلق عليها البنيادات، بالإضافة إلى وضع مواد دستورية طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر. 9. وعلى الرغم من حدوث عدد من التطورات الإيجابية في حياة بعض الإيرانيين ما بعد الثورة، على المستوى الاجتماعي للطبقات المعدمة والريفية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية لم تشهد النهضة المرجوة، بسبب الاعتماد على نموذج اقتصادي ماركسي ساهم في نزوح أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الماهرة وهروب رأس المال الأجنبي، فضلاً عن هجرة الكوادر الإيرانية، وتفضيل الالتزام الإسلامي على الخبرة المهنية في اختيار الموظفين في المهن العليا، بالإضافة إلى أزمة الرهائن التي حدثت في نوفمبر 1979، وأدت إلى تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، مما حرم إيران من استخدام أكثر من 12 مليار دولار من الودائع المصرفية والذهب. 10. 2. هيمنة الليبرالية على المشهد الاقتصادي. لم يكد الاقتصاد الإيراني يتخطى أزمة الرهائن وتداعيات الثورة الإسلامية، حتى اندلعت الحرب مع العراق خلال الفترة التي تتراوح بين من 1980 إلى 1988، لتفاقم الأزمات الاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد حينذاك، حيث بلغت التكلفة الاقتصادية للصراع بين الدولتين نحو 500 مليار دولار، بسبب تدمير الأصول والبنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكلفة الواردات، وتوقف عجلة الإنتاج بسبب نقل القوى العاملة بعيداً عن القطاع المدني لصالح الجيش. هذا إلى جانب الإضرار بقطاع النفط، الذي يعتبر حجر الأساس للاقتصاد الإيراني شرطة، حيث انخفض إنتاج النفط الإيراني من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 450 ألف برميل يومياً خلال 3 أشهر عقب قيام الحرب مباشرة، وهو ما أضر بمستوى العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. 11. واستغرقت إيران عقداً زمنياً كاملاً لمجرد إدراك دور الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد أدت كل من نهاية الحرب مع العراق أواخر عام 1988 والحاجة إلى إعادة الإعمار ووفاة الخميني، فضلاً عن انتخاب أكبر هاشمي رفسنجاني رئيساً للجمهورية من 1989 إلى 1997، إلى تحول خطاب الحكومة الاقتصادي بشكل جذري إلى اتباع سياسات مؤيدة للسوق الحرة من جديد، مع اتباع هدف النمو أولاً وإعادة توزيع الثورات لاحقاً، وقد تجلى ذلك في الخطة الخمسية الأولى من 1990 إلى 1995. 12. وهكذا تحولت البوصلة الأيديولوجية إلى فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وتحسين العلاقات مع العالم الخارجي، مما ألقى بظلاله على الشعارات الثورية والعقيدة الدينية، وقد تضمنت خطة الرئيس الجديد الاقتصادية شرطة، والتي أطلق عليها بيروسترويكا رفسنجاني شرطة توحيداً لسعر الصرف وتحرير التجارة وبيئة الأعمال وإزالة القيود التجارية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومواجهة البيروقراطية، إضافة إلى خصخصة المؤسسات العامة الخاسرة وترشيد سياسات دعم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وكذلك إنشاء رقابة على البنيادات. وفي هذا السياق، لم يعد اهتمام الحكومة منصباً على رفض المادية وإنشاء مجتمع لا طبقي وتطبيق العدالة الاجتماعية الإسلامية، بل أصبح متحوراً حول محاربة الصدمات التضخمية، وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات، وإطلاق مناطق للتجارة الحرة، وتعزيز الصادرات غير النفطية. ورغم جودة الخطة التنموية لرفسنجاني، فإنها واجهت العديد من العوائق التي أسفرت عن إخفاقها في تحقيق جزء كبير من أهدافها، حيث اتسمت تلك الحقبة من تاريخ إيران الاقتصادي بوجود نزاع دائم بين التيار الديني المتشدد الذي عارض الانفتاح التجاري على العالم الخارجي لا سيما الدول الغربية، ونظيره الهادف للتحرير الاقتصادي، حيث قوبل تزايد رأس المال الأجنبي في إيران بمعارضة النخب الراديكالية وأصحاب النفوذ الاقتصادي المنتفعين من العزلة خشية منافسة رأس المال الأجنبي لهم، والرغبة في مقاومة العولمة والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي وفق رؤية الثورة الإيرانية. ولم يكن هناك بدء أمام الرئيس رفسنجاني إلا الاستجابة لهذا التوجه، وقد برز ذلك بوضوح في الخطة الخمسية الثانية من 1996 إلى 2000، فتم تقليص الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية. 13. ولهذا لم تتحقق خطط الخصخصة بالكامل، وظل الاستثمار الأجنبي ضئيلاً، كما تم إحباط أي محاولات لإلغاء الدعم الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، أسفر برنامج توحيد سعر الصرف عن ظهور سوق سوداء للريال الإيراني، وهو ما أدى إلى تراكم الضغوط التضخمية وزيادة تكلفة الاستيراد. ولهذا قررت الحكومة عام 1993 فصل سعر الصرف الرسمي مرة أخرى عن سعر السوق. 14. 3. تذبذب الخطط الاقتصادية ما بين الانفتاح والعزلة. عقب انتهاء ولاية رفسنجاني، تولى محمد خاتمي مقاليد الحكم من 1997 إلى 2005 ليحاول الموازنة بين السياسات الإصلاحية والشعبوية، حيث أعلن فور توليه أن حالة الاقتصاد غير المستقرة هي الشاغل الأول لإدارته، معترفا بوجود أزمات هيكلية في الاقتصاد الإيراني تتمثل في سوء إدارة عملية الإنتاج والتوزيع والتنظيم. ولكنه لم يغفل أيضا الإشارة إلى تفاوت الدخول والاعتماد المستمر على صادرات النفط، داعيا إلى مواجهة الاحتكار الحكومي وتقليص دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، فضلا عن التأكيد على أهمية تعبئة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارهما أهم مفاتيح الانتعاش الاقتصادي. وقد أرسل هذا الخطاب إشارات متباينة للمجتمع الإيراني والدولي بأن الرئيس الجديد سيحاول الجمع بين سياسات الانفتاح والتنمية الاقتصادية، وبين تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل. 15. وتتمثل أهم التحديات التي واجهتها إدارة خاتمي في انخفاض عائدات تصدير النفط بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، والركود التضخمي، وانخفاض الاستثمار الرأسمالي، والمناخ السياسي الطارد للاستثمارات الأجنبية، وضعف القاعدة الضريبية، واتساع عجز الموازنة في ظل تزايد الإعانات والدعم، وفشل سياسات الخصخصة التي بدأها رفسنجاني، فضلاً عن ضعف قيمة العملة المحلية، والمعاناة من تراجع أعداد المرافق الاجتماعية. ومن أجل مواجهة تلك العثرات، حاول خاتمي مواجهة القوانين المعادية للاستثمار الأجنبي، بالتوازي مع تفكيك الاحتكارات القائمة وتعزيز المنافسة في النشاط الاقتصادي، وخصخصة مؤسسات الدولة وتحسين موقف بلاده مع شركائها التجاريين الرئيسيين، إلى جانب حماية القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وإصلاح السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف لتتوافق مع التقيد الصارم بقانون البنوك الخالية من الفوائد. 16. وحظي خاتمي خلال فترة ولايته بدعم المرشد الإيراني الحالي آية الله علي خامنئي، الذي سمح له بالحوار مع العالم وبمزيد من التواجد الأجنبي الاستثماري، وقبل بتقليل دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، من خلال إعادة تفسير المادة 44 من الدستور في يونيو 2005، والتي نصت على السماح بخصخصة بعض الشركات العامة وتقييد توسع القطاع العام مستقبلاً، إلا أن هذا التعديل كان شكلياً، حيث ساعد شركات الحرس الثوري في الاستحواذ على ملكية كبرى الشركات العامة. وعلى الرغم من ذلك، شهدت المحاولات الإصلاحية لإدارة خاتمي معارضة شديدة لتكرر نفس السيناريو الذي حدث من قبل مع محاولات سلفه رفسنجاني، للحد الذي وصل إلى تدخل بعض النخب النافذة كالحرس والجهات العليا كمجمع تشخيص مصلحة النظام لفسخ عقود استثمار بعضها اكتمل تنفيذه أو شارف على الاكتمال، وبهذا تم تقويض بعض اتفاقيات الاستثمار الأجنبي مع الشركات الأجنبية، مما أدى إلى حدوث ارتباك لدى المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وإمكانية إنفاذ قوانين الاستثمار الأجنبي في إيران. 17. واستمر تذبذب التوجهات الاقتصادية الإيرانية بتولي الرئيس أحمدي نجاد مقاليد الحكم من 2005 إلى 2013، الذي اتبع النهج الشعبوي مع إعلاء شعارات إحضار أموال النفط إلى مائدة عشاء كل إيراني، حيث أعلن عن وعوده بتحقيق العدالة الاقتصادية والحد من الفقر، كما اتبعت حكومته نهجا شديد التدخل في الاقتصاد، واستخدمت جميع الوسائل السياسية والبيروقراطية المتاحة لها لتوجيه الأداء الاقتصادي. وقد استندت أيديولوجية نجاد إلى أربعة مبادئ رئيسية، تتمثل في النقاط الآتية: أولاً، شرطة الإيمان بالدور الاقتصادي النشط للدولة منتقداً سياسات الخصخصة والحرية الاقتصادية. ثانياً، شرطة أهمية إعادة توزيع الثروة والدخل لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض والفقراء. ثالثاً، شرطة ضرورة إنفاق عائدات الحكومة النفطية على مشروعات التنمية لا سيما في المناطق الفقيرة من البلاد. رابعاً، شرطة اعتبار المؤسسات المالية والبنوك المملوكة للدولة أدوات للسياسة الحكومية مع تقليل دورها في تشكيل السياسات الاقتصادية. 18. وقد نتج عن هذا المنظور عدد من السياسات الاقتصادية التي تناقضت مع الإصلاحات الاقتصادية السابقة، وتجلى هذا التناقض في سياساته تجاه الخصخصة، حيث اتهم المسؤولين الحكوميين السابقين بالفساد وعدم بيع الشركات المملوكة للدولة بسعر عادل. إلا أن المرشد الإيراني قد دعا عام 2005 إلى أهمية نقل ملكية العديد من الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، ولكن هذا لم يسهم في تغيير شيء، إذ تم إدارة عملية الخصخصة بشكل غير كفء عن طريق نقل تلك الشركات إلى مؤسسات البنيادات أو الحرس الثوري الإسلامي أو نقلها إلى مؤسسات شبه عامة أخرى مثل منظمة الضمان الاجتماعي ومنظمة التقاعد الإيرانية، مقارنة بنقل حصة ضئيلة للغاية إلى القطاع الخاص الحقيقي، مما لم يؤدي إلى تعزيز القاعدة الضريبية. 19. أما فيما يتعلق بالتدخل في القطاع المصرفي، فقد أصدر نجاد أمراً للبنوك التجارية بتوجيه الموارد المالية نحو المناطق الجغرافية المفضلة والقطاعات الاقتصادية بأسعار فائدة منخفضة، وفي الوقت ذاته وجه بزيادة حجم القروض الموجهة للشركات المملوكة للدولة، ما أسفر عن نمو ديون القطاع العام بوتيرة قياسية تصل إلى 400% خلال الفترة التي تتراوح بين 2005 إلى 2011-20. وتتمثل أهم الانتقادات الموجهة لحكومة نجاد في محاولاته لإصلاح برنامج الدعم من أجل السيطرة على عجز الموازنة، على الرغم من تشديده على مراعاة الأسر الأكثر فقراً. وفي هذا الشأن قدم الرئيس الإيراني السادس عقب الثورة مشروع قانون إصلاح الدعم إلى البرلمان في ديسمبر 2008، والذي دعا إلى إلغاء دعم الأسعار على مدى 5 سنوات، مع تقديم إعانات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، الذي كان من الناحية العملية أمراً صعباً وغير قابل للتطبيق، خاصة في ظل محاولات النخبة الحاكمة أن تستفيد أسرى الطبقة الوسطى من تلك الإعانات. وفي ضوء هذه المخاوف، تم تقديم الإعانات النقدية لجميع المواطنين، كما تمت الموافقة على تقديم مزيج من القروض والدعم المالي للشركات كحافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لديهم، أي أن مشروع القانون أوصى بتحويل سياسات الدعم إلى سياسات التحويلات النقدية، والتي ضغطت بدورها على مستويات الأسعار، مما أجبر الحكومة على فرض ضوابط سعرية على المنتجين المحليين وتجار التجزئة دون مراعاة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على الصناعات المحلية، مما أجبر المنتجين على خفض الإنتاج وتسريح العمال. ولهذا اتسمت فترة ولاية نجاد بارتفاع التضخم والبطالة واستشراء الفساد، فضلا عن تثبيت عزيمة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. 21. وعقب انتهاء فترته الرئاسية، تم انتخاب حسن روحاني رئيسا للجمهورية من 2013 إلى 2021، الذي أعلن عن استراتيجية شاملة قائمة على مبادئ السوق الحرة لتتمحور حول 3 ركائز أساسية، وهي تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، والارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين. كما تتضمن الاستراتيجية هدفاً يتعلق بإجراء إصلاحات للمؤسسات المملوكة للدولة والقطاع المالي والمصرفي، وكذلك إدارة عائدات النفط وتوجيهها إلى المشروعات الإنتاجية وليس الاستهلاكية. 22. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، قام روحاني بتعيين حكومة إصلاحية تكنوقراطية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. إلا أن عهد روحاني لم يخلو من تخبط الاتجاهات الاقتصادية، وتبلور ذلك في تأكيده على أهمية اتباع دبلوماسية اقتصادية تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، مع ضمان سهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية من أجل تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 8%، في حين أضاف المرشد الإيراني خامنئي بندا جديدا في الاستراتيجية التنموية الخمسية، من 2016 إلى 2021 يتمثل في تبني سياسات اقتصاد المقاومة القائم على العزلة والاكتفاء الذاتي حتى تتمكن البلاد من مقاومة الضغوط الخارجية 23. أما عن توجهاته الخارجية فقد رأى روحاني أن تحسين الوضع الاقتصادي لإيران ليس ضروريا فقط للحفاظ على الدعم المحلي لحكومته، ولكنه أيضا مفتاح لتعزيز النفوذ الإيراني في الشؤون الإقليمية والعالمية 24. كما شرع على الفور في تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، حيث استأنف المفاوضات مع القوى الست الكبرى في العالم شرطة بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة شرطة بشأن البرنامج النووي الإيراني ليتوصل إلى اتفاق نهائي في 14 يوليو 2015، ومع ذلك انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 4 مايو 2018، وفرضت عقوبات تتمثل في الحد من قدرة إيران على تصدير النفط وممارسة الأعمال التجارية من خلال النظام المصرفي الدولي، وفرض قيود على الاستثمار الأجنبي المباشر 25. ومما سبق يتبين أن فترة ولاية روحاني اتسمت بوجود قوتين متوازيتين تتمثل الأولى في النخب الإصلاحية والتكنوقراطية، والتي تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي وتقليص دور القطاع العام غير الفعال مع تحقيق توازن استراتيجي إقليمي وتعاون أكبر مع القوى الخارجية من أجل خدمة أجندتهم الاقتصادية، فيما تتضمن الثانية رجال الدين الحاكمين والحرس الثوري الذي يسعى للحفاظ على هيكل الاقتصاد كما هو دون السماح بتغييره 26. واستمر الوضع على هذا المنوال حتى تولى إبراهيم رئيسي الرئاسة عام 2021، ليورث بذلك اقتصادا مقيدا بسوء الإدارة والفساد والعقوبات الخارجية والوباء العالمي. ولهذا ركز خطابه الأول في حملته الانتخابية على أهمية حل الأزمات الاقتصادية مع أخذ أوضاع الأسر الفقيرة في الاعتبار، وذلك عن طريق تنفيذ ما يلي: منح قروض منخفضة الفائدة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم الحكومي المقدم للرعاية الصحية، وتشييد 4 ملايين منزل، مع خلق 4 ملايين فرصة عمل، وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المنخفض والخريجين الحاصلين على شهادات جامعية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيسي عن رغبته في تعزيز التجارة مع الدول المجاورة، بدلاً من انتظار القوى الغربية لتخفيف نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة ضد البلاد. وأظهرت تلك الأهداف أن اتجاه الرئيس الجديد شعبوي يشابه اتجاه أحمدي نجاد، ويدل على ذلك تعيينه 9 وزراء من حكومة نجاد التي اعتبرها البعض غير كفء وسبب التحديات الداخلية والخارجية الحالية 27. ثانياً، الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الإيراني. اتسمت السياسات الاقتصادية الإيرانية بالتذبذب بين الاعتماد على نموذج السوق الحرة والانفتاح التجاري وتعزيز العلاقات مع الغرب، وبين الاعتماد على سياسات الاكتفاء الذاتي ومقاومة العولمة الاقتصادية ومناهضة السياسات الغربية، وهو ما أسفر عن معاناة إيران من اختلالات هيكلية مزمنة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على الرغم من امتلاك المقدرات الطبيعية والبشرية. 1. تذبذب المؤشرات الاقتصادية الكلية. نتج عن التخبط الاقتصادي الإيراني والعقوبات الغربية ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وتذبذب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الارتفاع والانخفاض وانهيار في قيمة العملة المحلية، فضلاً عن تأثر جميع مصادر النقد الأجنبي سلباً، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي، وهو ما يمكن استعراضه على النحو الآتي: عدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي. يتصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بعدم الاستقرار والتذبذب الحد ما بين الانتعاش تارة والانكماش الحد تارة أخرى خلال 4 عقود المنصرمة، وذلك على الرغم من تحقيقه معدلات نمو مرتفعة خلال 60s and 70s، حيث كانت إيران حين ذاك من أسرع الدول نمواً حول العالم، بدعم من استغلال عائدات تصدير النفط في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولكن الوضع قد تغير مع قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وما تلاها من أحداث أوقفت عجلة النشاط الاقتصادي في ظل تأرجح السياسات والخطط الاقتصادية العامة للبلاد وعدم ثباتها على خط ومسار واضح، ولهذا لم يتخطى المتوسط السنوي لنمو اقتصاد إيران خلال الأربعين عاماً الماضية نحو 1.99%، وهو معدل أقل من نظرائها الإقليميين ذوي حجم السكان المتقارب 28. ويمكن إجمال أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية في استمرار اعتماد الاقتصاد الإيراني على القطاعات الأولية المتذبذبة كالنفط والغاز أو الزراعة التي تعاني من تقلبات الطقس، بالإضافة إلى معاناة قطاع الصناعة من تراجع الاستثمارات والتقادم وسيطرة الدولة على المنشآت والمؤسسات العاملة بالقطاع في ضوء تذبذب خطط الخصخصة وعدم تنفيذها بكفاءة بين الرؤساء المتتاليين، إلى جانب النمو السكاني المتزايد، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الخارجية التي تورط فيها النظام الإيراني، سواء كانت حروبا أو نزاعات مسلحة مفتعلة أو أزمات دولية كأزمة الرهائن أو عقوبات دولية 29. ومن هنا يمكن التأكيد على أن حملة الضغط القصوى التي قادتها الولايات المتحدة على إيران وخاصة ضد قطاع الطاقة قد فاقمت من حدة الأزمات التي شهدها اقتصادها على مدار السنوات السابقة، لا سيما في ظل التأثير المباشر لقطاع النفط على الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لم تكن أيضا السبب الوحيد في ركوده 30. ويمكن الاستعانة بالشكل الآتي لتوضيح تطور معدل النمو الاقتصادي خلال من 1979 إلى 2020. الشكل 1 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمئة. Source: World Bank. World Development Indicators, GDP Growth Rate, 1979 to 2020. يتبين من الرسم أعلاه مدى تذبذب النمو الاقتصادي الإيراني نتيجة لتضارب السياسات الاقتصادية وتذبذب العائدات النفطية، وخلال عامي 2018 و2019 تعرض الاقتصاد لصدمات قوية منذ فرض العقوبات الأمريكية، ما أسفر عن تراجع قيمة العملة المحلية في السوق الحرة وارتفاع التضخم، وتزايد عجز الموازنة والسحب من صندوق الثروة السيادي، وهروب الاستثمارات الأجنبية. ولهذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.25% و1.34% على التوالي، ورغم انتشار فيروس كورونا عام 2020، فإن تداعيات الجائحة على الاقتصاد الإيراني كانت أخف مما كانت عليه في البلدان الأخرى بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام السابقة، وبسبب التعافي الاقتصادي الهش خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام 31. ب. صدمات تضخمية متتالية. تتحكم عدة عوامل متشابكة في معدلات التضخم، كمستويات العرض والطلب على السلع والخدمات، ومستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية المحدد الرئيسي لسعر صرف العملة المحلية وتكلفة الاستيراد وعرض النقود، ووضع الميزان التجاري والسياسات النقدية في البلاد. وبخصوص الحالة الإيرانية، فقد تأثرت جميع المتغيرات السابقة في طهران بفعل عدد من المتغيرات الداخلية كزيادة الإنفاق العام واتساع عجز الموازنة، والتوجه لطبع النقود أو الاستدانة لسد هذا العجز، مع عدم الاهتمام بالصادرات غير النفطية، والإبقاء القسري لسعر الصرف عند مستويات منخفضة، مما ساهم في اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ونظيره المتداول في السوق السوداء، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد البنكية عقب قيام الثورة الإسلامية، إما عن المتغيرات الخارجية التي تتمثل في الخلاف مع المجتمع الدولي وما ترتب عليها من فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني، والتي كان لها تأثير ملموس على كل من تراجع قيمة العملة المحلية وانخفاض الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب تقييد قدرة الدولة على الاستجابة للطلب الاستهلاكي المرتفع بفعل الزيادة السكانية، وذلك عن طريق الحد من قدرتها على استيراد السلع اللازمة أو زيادة إنتاجها المحلي، مما يحدث خللاً بين مستويات الطلب والعرض، وهو ما أثر بدوره على معدلات التضخم 32، وهو ما يبينه الشكل أدناه. الشكل 2 معدل التضخم السنوي بالمئة. Source: World Bank. World Development Indicators, Inflation, Consumer Prices, 1979-2020. يتبين من الرسم السابق أن الاقتصاد الإيراني قد شهد موجات تضخمية متعاقبة منذ عام 1979 حتى عام 2020، ليبلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة محل الدراسة 19.7%. ولعبت طبيعة الاقتصاد الإيراني الاستهلاكية دوراً ملحوظاً في تعزيز الصدمات التضخمية على مدار 4 عقود متتالية، خاصة في ظل اتجاه بعض الرؤساء إلى تطبيق سياسات شعبوية ترتكز على زيادة السيولة في أيدي المواطنين دون إنتاج مواز، حتى أصبحت الفجوة بين نمو السيولة ونمو الاقتصاد غير متناسبة على الإطلاق. وفي نفس الوقت، لم يتمكن القطاع الخاص من زيادة الإنتاج والمعروض من السلع نظراً للدور الهش الذي لعبه في الاقتصاد الإيراني، فضلاً عن تذبذب خطط الخصخصة التي آلت إلى نقل ملكية المؤسسات المملوكة للدولة إلى الحرس الثوري. 33 جيم تعدد أنظمة أسعار الصرف. لقد تغللت العقوبات الغربية والصعوبات المالية في نسيج الاقتصاد الإيراني منذ ثورة 1979، مما أدى إلى ظهور نظام متعدد المستويات لسعر صرف العملة المحلية، حيث تعتمد البلاد حتى الآن على 3 أسعار صرف مختلفة تتمثل في السعر الرسمي المدعوم من قبل الحكومة وسعر السوق الحرة والسعر المستخدم من قبل مستوردي ومصدري السلع الأساسية، والذي يعرف باسم نيما إينييما، والذي تم إدخاله عام 2018 للسماح لمصدري السلع غير النفطية ببيع أرباحهم من العملات الأجنبية إلى مستوردي المنتجات الاستهلاكية عند مستوى متفق عليه. 34. ووفقاً لذلك النظام، يحق للشركات الإيرانية التي تستورد المنتجات الحيوية والأساسية شرطة كالأدوية واللحوم والقمح شرطة استخدام سعر الصرف الرسمي البالغ 42,000 ريال مقابل الدولار، فيما يجب على مستوردي المنتجات التي لا يمكن لإيران تصنيعها أو إنتاجها استخدام سعر صرف نيما البالغ 154,000 ريال مقابل الدولار، فيما يستخدم المستوردون الآخرون سعر صرف السوق الحرة البالغ 162,000 ريال مقابل الدولار حتى منتصف عام 2020، مما يدل على وجود فجوة مستمرة ومتسعة بين أسعار الصرف الثلاثة في الدولة الإيرانية. 35. ويبين الرسم الآتي تراجع قيمة العملة الإيرانية خلال 40 عاماً. الشكل 3 سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني، ريال مقابل الدولار. Source: World Bank. World Development Indicators, Official Exchange Rate, LCU per US Dollars, Period Average, 1979 to 2020. وعلى مدار الأعوام المنصرمة، حاول القادة الإيرانيون مواجهة تداعيات تذبذب أسعار الصرف، حيث قلصت حكومة روحاني على سبيل المثال قائمة السلع المستوردة المؤهلة للحصول على سعر الصرف المدعوم من 25 سلعة أساسية إلى 7 سلع فقط، وذلك خلال الفترة التي تتراوح بين مايو 2018 وسبتمبر 2021، وهو ما صب مباشرة في ارتفاع معدلات التضخم، فيما حاول المشرعون عام 2021 إلغاء سعر الصرف الموحد وإدخال سعر جديد عند 175,000 ريال للدولار، على أمل أن النهج الجديد سيوحد الأسعار الثلاثة الحالية، إلا أن حكومة الرئيس روحاني قد رفضت هذا الاقتراح وضغطت بقوة لمواصلة استخدام السعر الرسمي. 36. وكذلك وافقت الحكومة في يوليو 2019 على مشروع قانون يقتضي حذف 4 أصفار من الريال وتغيير العملة الوطنية من الريال إلى التومان الذي يبلغ سعره 10,000 ريال إيراني، وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل البرلمان في مايو 2020، ولكن لم تسهم تلك المحاولات حتى الآن في دعم قيمة العملة. 37. بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية. تعتبر إيران من الدول الطاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظراً لنمو العراقيل أمام دخول الأجانب للسوق الإيرانية على مدار السنوات السابقة، نتيجة لتوجه غالبية القادة نحو الإصرار على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومقاومة الانفتاح التجاري وتبني سياسات عدائية تجاه الغرب، بالإضافة إلى مناهضة المحاولات الإصلاحية شرطة التي قادها بعض الرؤساء عقب الثورة شرطة الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث واجهت تلك الإصلاحات عدة عوائق تتمحور حول الخلاف المستمر بين رؤية التيارات والمؤسسات المختلفة في إيران تجاه العولمة الاقتصادية، كما نمت عراقيل بيروقراطية مثل ضرورة وجود شركاء إيرانيين مع المستثمر الأجنبي الراغب بالعمل في البلاد، ووضع مواد دستورية طاردة للمستثمرين، كتلك التي تمنع تواجد الخبراء الأجانب في البلاد إلا للضرورة القصوى، أو تلك التي تنص على الحيلولة دون وقوع الاقتصاد تحت السيطرة الأجنبية، وضرورة التحرر من التبعية الغربية، وحتى مع تخفيف حدة بعض المواد فإنها لم تساهم في كسب ثقة المستثمر الأجنبي من جديد. 38. وأسفر تزايد الحواجز بين الحكومة الإيرانية والمستثمر الأجنبي عن إضعاف ثقة الأجانب في الاقتصاد الإيراني ونزوح الاستثمارات من البلاد، أو البقاء والاستثمار في القطاعات سريعة الأرباح والتسييل من أجل ضمان إمكانية إخراج رأس المال من البلاد في وقت قصير، مما أدى إلى تغذية التضخم وإضعاف جانب العرض والإنتاج. ويوضح الرسم الآتي تطور حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة لإيران. الشكل 4: الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليار دولار. Source: World Bank. World Development Indicators, Foreign Direct Investment, Net Inflows, BOP, Current US Dollars, 1979-2020. يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لطهران نحو 1.314 مليار دولار خلال 40 عاماً فقط، وهو مستوى ضئيل للغاية يعكس مدى تذبذب التوجهات الأيديولوجية للقادة الإيرانيين، الذي انعكس مباشرة على انعدام ثقة المستثمر في الاقتصاد الإيراني. ويتبين من الشكل 4 أن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يتعد مستوى المليار دولار خلال الفترة من 1979 إلى 2001، ليرتفع عقب ذلك مسجلا نحو 3.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مع تشريع قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي فيب من قبل البرلمان الإيراني في عهد الرئيس خاتمي 39، ليتذبذب عقب ذلك بين الصعود والهبوط وفقا لرؤية وسياسة كل رئيس منتخب. 2. اضطراب الظروف الاجتماعية. بطبيعة الحال، ساهم انهيار المؤشرات الاقتصادية الكلية في التأثير على نظيرتها الاجتماعية، إذ ارتفعت معدلات البطلة، وازداد عدد الفقراء بسبب ارتفاع التضخم لمستويات لم يتمكن المواطنون من تحملها، فضلاً عن اتساع دائرة عدم المساواة في توزيع الدخول بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وهو ما يتبين تالياً. بطالة هيكلية مزمنة. ينظر إلى البطلة على أنها إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من البطلة الهيكلية الناتجة عن عدم التوافق بين مهارات العمال وخريجي الجامعات والمهارات المطلوبة بالفعل في سوق العمل، حيث تنفق الحكومة نحو 23.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، كما ترتفع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي عاما تلو الآخر، إلا أن معدل البطلة لا يزال في خانة العشرات. ويمكن تفسير هذه الظاهرة من منطلق اهتمام الحكومات الإيرانية المتعاقبة بزيادة أعداد الخريجين دون ضمان وجود فرص عمل ملائمة لهم، ودون ضمان تلقيهم مستوى التعليم المطلوب لدى سوق العمل. كما تلعب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية دوراً أساسياً في زيادة معدلات البطلة، والتي يمكن حصرها في فجوة الإنتاج والاستهلاك، وعدم اليقين الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتقلبة والمتذبذبة، وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك العقوبات الغربية التي أوقفت النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الإقصاء الاجتماعي للمرأة. 40. وهو ما يوضحه الشكل التالي. ورغم إنجازات الثورة الإسلامية النسبية في مجالات التعليم ومحو الأمية، فإنها فشلت في خلق فرص العمل نتيجة عدم الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، وتضييق الخناق أمام توسع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مما أعاق قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين الجدد، ورفع درجة الهشاشة الاجتماعية بين الشباب والنساء ذوي المؤهلات العليا. 41. ويدل على ذلك بلوغ متوسط معدل البطلة خلال الفترة المذكورة في الشكل 5 نحو 11.2%، ليصل هذا المتوسط إلى 9.85% فقط بين الذكور و 18.75% بين الإناث. ب. تزايد أعداد الفقراء. عقب الثورة الإسلامية، أدخلت الحكومة الإيرانية مفاهيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في استراتيجياتها التنموية المتعاقبة من أجل الحد من الفقر والقضاء على الفجوة بين الحضر والريف، ولهذا حدث عدد من التطورات الإيجابية في حياة بعض الإيرانيين، ظهر أبرزها على المستوى الاجتماعي للطبقات المعدمة والريفية. ولكن لم يستمر الوضع على هذا المنوال عقب انتهاء الحرب مع العراق، حيث أصبحت الحكومة منشغلة بالقضايا الاقتصادية الكلية كالتضخم والانخفاض الحاد في عائدات النفط وركود الإنتاج المستمر ومواجهة تداعيات العقوبات الغربية، ليرتفع معدل الفقر في إيران بشكل مستمر إلى 17.8% عام 2019 بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق 42. ورغم امتلاك الدولة المقدرات الطبيعية والبشرية اللازمة للنهوض بحياة مواطنيها، فإنه لم تكن هناك نهضة قائمة على استراتيجية محددة لإعادة تنظيم وبناء الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، بما ينعكس على مستوى معيشة وجودة حياة المواطنين. ولهذا ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة دون المستوى المسجل قبل قيام الثورة الإيرانية عند 6.7 آلاف دولار للفرد، كما يبين الشكل أدناه. الشكل 6 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة آلاف دولار. Source: World Bank. World Development Indicators: GDP per capita constant 2015 US dollars 1979 to 2020. ويوضح الشكل السابق أن متوسط النصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يبلغ نحو 4.39 ألف دولار خلال الفترة التي تتراوح من 1979 إلى 2020. وفي هذا السياق، تأثر المواطن الإيراني بالتضخم المرتفع والبطالة المتزايدة وتراجع فرص العمل وزيادة الضغوطات الخارجية المفروضة على الاقتصاد وانتشار الفقر داخل المجتمع ليزيد بالتبعية من المشكلات الأمنية والنفسية والمجتمعية كالطلاق والجريمة والإدمان 42. جيم: اتساع دائرة عدم المساواة. أخفقت الحكومة الإيرانية في الحفاظ على استدامة السياسات الهادفة لدعم الفقراء والقضاء على عدم المساواة مع إعلاء مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يشهد الاقتصاد الإيراني اتساعا ملموسا للفجوة الطبقية في المجتمع وزيادة اختلالات توزيع الدخل بين الأسر، حيث ارتفع معامل جيني 44 الهادف لقياس عدالة توزيع الدخل القومي إلى 40.9% بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بنحو 37.4% في عام 2013. كما نما عدد فحشي الثراء في إيران بنسبة 21.6% سنوياً مقارنة بنحو 6.3% في جميع أنحاء العالم وفقا لمجلة فوربس 45، وهو ما يشير إلى إخفاق التيارات السياسية المختلفة في تقليص فجوة الدخول بين الفئات المختلفة، حيث زادت من نصيب ذوي الدخل المرتفع وقلصت حصة ذوي الدخل المنخفض وأضعفت نصيب الفئات العشرية ذات الدخل المتوسط 46، وهو ما يمكن توضيحه من خلال الشكل الآتي: الشكل 7 عدم المساواة في توزيع الدخول بالمئة. Source: UNDP Human Development Report 2019. يتبين من الشكل السابق أن أغنى 10% من السكان الإيرانيين يمتلكون نحو 30.9% من الدخل، فيما يستحوذ أغنى 1% من الشعب على 16.3% من إجمالي الدخل، مقابل نحو 16.6% لدى الفئة المكونة من أفقر 40% من المواطنين. ويأتي ذلك على الرغم من كون مستوى الصحة والتعليم مرتفعاً نسبياً مقارنة بمنطقة جنوب آسيا ككل، وهو ما يبينه الرسم الآتي: الشكل 8 مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب اللامساواة. Source: UNDP Human Development Report 2019. يوضح الشكل السابق أن عدم المساواة في التعليم يبلغ نحو 5% في إيران مقارنة بحوالي 37.5% في جنوب آسيا، كما سجل عدم المساواة في الصحة حوالي 9.2% في إيران مقابل نحو 20.2% في منطقة جنوب آسيا، فيما وصل عدم المساواة في الدخول نحو 19.7% و18.5% في إيران وجنوب آسيا على الترتيب. 3. خلل في هيكل الموازنة العامة. يتسم هيكل الموازنة الإيرانية بوجود اختلالات رئيسية ساهمت في تحقيق عجز مستمر في الموازنة العامة للدولة، مدفوعاً بتزايد الاعتماد على الإيرادات النفطية المتذبذبة وارتفاع الإنفاق الحكومي الجاري غير التنموي، فضلاً عن ضعف الحصيلة الضريبية، وهي عوامل تفرز تبعات اقتصادية سلبية كزيادة معدل التضخم وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي واللجوء إلى الاستدانة لسد العجز. أو الاعتماد المفرط على عائدات النفط. تعتمد إيران على العائدات النفطية بشكل رئيسي من أجل تمويل الموازنة الحكومية، كما أنها تشكل جزءاً هاماً من ثروات صندوق التنمية الوطنية الإيراني الصندوق السيادي 47، وهو ما يشكل تهديداً وتحدياً محورياً أمام الحكومة بسبب طبيعة أسعار النفط المتقلبة والمتذبذبة، والتي ترتبط عادة بأحداث عالمية قد تكون بعيدة عن المشهد الإيراني، فضلاً عن تأثر تلك العائدات بالعقوبات الدولية التي تستهدف الصادرات النفطية، مما يحرم الدولة من مورد هام ورئيسي لموازنتها. وفي هذا السياق، تمثل الإيرادات النفطية نحو 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وأكثر من 80% من عوائد التصدير، وهو ما يعرض الموازنة العامة لخطر تزايد العجز حال انخفاض أسعار النفط عن المستوى المتوقع لدى الحكومة. وفي تلك الحالات عادة ما تلجأ الدولة إلى البنك المركزي للاقتراض أو طبع النقود أو بيع سندات حكومية أو ما يطلق عليه سكوك إسلامية أو السحب من صندوق الثروة السيادي، مما قد يعرضه إلى مخاطر الإفلاس 48. وبناء على ذلك، أسفرت اختلالات الموازنة العامة نتيجة الاعتماد على النفط عن ضياع أموال طائلة على خزينة الدولة كان من الممكن ضخها لصالح إعادة توزيع الدخل والثروة وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية وتحسين الخدمات العامة، مما كان له تأثير مباشر على الظروف المعيشية لعامة الشعب وضياع حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بعائدات النفط والتنمية 49. ب. الاهتمام بالإنفاق الجاري دون الرأسمالي. ينقسم الإنفاق الحكومي لأي دولة إلى النفقات الجارية والرأسمالية، حيث تهدف الأولى إلى الحفاظ على القدرات الحالية للحكومة، فيما تستهدف الثانية توسيع تلك القدرات، وتشمل النفقات الجارية الإنفاق على السلع والخدمات كأجور موظف الحكومة والقطاع العام، والمعاشات التعاقدية والإعانات والدعم وسداد خدمة الدين، في حين تتضمن النفقات الرأسمالية الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق على تطوير الآلات والمعدات وتعزيز المرافق الصحية والتعليمية أو شراء أصول ثابتة كالأراضي، وهي كلها نفقات مدرة للربح على المدى المتوسط أو الطويل 50. وفي الحالة الإيرانية، استغلت الحكومات الشعبوية عائدات النفط الضخمة في تمويل النفقات الجارية عن طريق زيادة السيولة لدى المواطنين، مع عدم القدرة على إصلاح برامج الدعم، مما أدى إلى تضخم الإنفاق الحكومي بصورة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي. وحتى في حالة تراجع أسعار النفط لم تتمكن الحكومة من خفض مستوى إنفاقها خشية السخط الشعبي، ولهذا حافظت الحكومة الإيرانية على مستوى مرتفع من النفقات الجارية أسفر عن تزايد العجز المالي. ويوضح الجدول الآتي هيكل الموازنة العامة الإيرانية خلال عامي 2021 على 2022 و 2022 على 2023. يتبين من الجدول السابق أن النفقات الجارية تستحوذ على 83.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال موازنة عام 2021 على 2022، ونحو 79.3% خلال موازنة العام التالي، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بخطط الحكومة التنموية الهادفة لزيادة الإنفاق الرأسمالي، والذي بلغ نحو 16.09% و20.07% فقط خلال موازنتي 2021 على 2022 و 2022 على 2023 على الترتيب. وتدل تلك النسب غير المتوافقة على أن الدولة الإيرانية قد تعجز في الكثير من الأحيان عن القيام بأدوارها الأساسية والتشغيلية، ناهيك عن القيام بالأدوار الاستثمارية والتنموية. 51. جيم. غياب العدالة الضريبية. تعد الحصيلة الضريبية أحد مصادر التمويل الهامة للإيرادات العامة لأي دولة. وبالنسبة للحكومة الإيرانية، فقد استهدفت خططها التنموية عقب الثورة الإسلامية تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتمويل الموازنة من العوائد غير النفطية والاعتماد على مصادر مستقرة للإيرادات كالضرائب، إلا أنها لم تتخذ خطوات حثيثة تدفعها للنجاح في هذا الاتجاه، حيث ثبطت أسعار النفط المرتفعة من عزيمتها تجاه إصلاح النظام الضريبي. وبناء على ذلك، لا يزال النظام الضريبي في إيران يعاني من اختلالات واضحة تتمثل في الإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يتراوح من 30 إلى 40 تريليون تومان إيراني. وفي موازنة عام 2021 على 2022 كان نصيب الضرائب نحو 38.7% من إجمالي إيرادات تلك الموازنة، مقارنة 43.7% بموازنة 2022 على 2023. وكان المفترض أن تزداد تلك النسبة إذا اتخذت الحكومة خطوات جادة تجاه الحد من التهرب الضريبي أو تحصيل المتأخرات الضريبية للشركات العامة. 52. بالإضافة إلى ذلك، تمارس الطبقة الثرية ضغوطا على صناع القرار عن طريق معارضة أي إصلاح ضريبي أو فرض ضريبة جديدة من أجل حماية مصالحها الخاصة على حساب المصالح الوطنية، حيث لا يدفع نصف الأثرياء الإيرانيين أي ضرائب، كما أن جميع المؤسسات والمنظمات الدينية الخاضعة للإشراف المباشر للمرشد الأعلى خامنئي معفاة من الضرائب. 53. ونتيجة للتهرب الضريبي والاعتماد على العائدات النفطية، بالتزامن مع وجود التزامات أساسية على الحكومة كالرواتب والمعاشات، عانت الموازنة العامة للدولة من عجز مستمر دفعها إلى اللجوء لأساليب تمويلية خاطئة، كالسحب من صندوق الثروة السيادي، أو طبع النقود، أو الاستدانة من صناديق التقاعد والبنوك المحلية. ثالثاً، هيكل الاقتصاد الإيراني. يتميز الاقتصاد الإيراني بقطاعاته الهيدروكربونية والزراعية والخدمية، فضلاً عن التواجد الملحوظ للدولة في قطاعي الصناعة والخدمات المالية. ورغم هذا التنوع، فإن النشاط الاقتصادي لا يزال يعتمد على العائدات النفطية، مما يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً للتقلبات المتأصلة في سوق النفط العالمية. ويمكن استعراض هيكل الاقتصاد الإيراني تفصيلاً على النحو الآتي. 1. القطاع الزراعي. تلعب الزراعة دوراً صغيراً نسبياً في الاقتصاد الإيراني، حيث تمثل حوالي 10.32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في المتوسط منذ عام 1979 حتى عام 2020، وذلك على الرغم من اعتبار ثلث إجمالي مساحة إيران أراضي صالحة للزراعة، ولكن يتم استغلال ربع هذه المساحة فقط، وذلك بسبب سوء أحوال التربة التي تتسم بارتفاع درجة ملوحتها وتراجع جودة البذور ونقص المزارعين المهرة وقلة توافر المدخلات الزراعية وضآلة الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي، إلى جانب تحويل الأراضي الصالحة للزراعة إلى استخدامات غير زراعية. وعلاوة على ذلك، أفرز الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية مشكلات خطيرة للقطاع الزراعي، وألحق الضرر بجودة المياه والتربة، فيما تعتبر قضية تآكل التربة مشكلة رئيسية أخرى أمام الزراعة في إيران، وعدم الكفاءة في شبكة توزيع المياه، والاعتماد على تقنيات زراعية قديمة، وتقادم الآلات، في ظل اهتمام الحكومات المتعاقبة بقطاع الطاقة المضرة للعائدات على حساب قطاع الزراعة والغذاء. 54. وإلى جانب تلك التحديات، يوجد تحد رئيس يعيق نمو القطاع الزراعي الإيراني، وهو ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، ونقص توزيع المياه وندرتها في العديد من المناطق، حيث يعاني نحو 96.9% من أراضي إيران من الجفاف بضغط من تراجع المتوسط السنوي لهطول الأمطار بين 224 مليمتراً و 275 مليمتراً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 990 مليمتراً، مما يعني أن متوسط معدل هطول الأمطار في إيران أقل من ثلث المعدل العالمي 55. كما تقدر جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن 4.8 مليون مواطن يتعرضون لمخاطر مباشرة بسبب الجفاف، خاصة في المناطق النائية والريفية. 56. ويبين الشكل الآتي مساهمة القطاع الزراعي في نمو الاقتصاد الإيراني. الشكل 9، القيمة المضافة في قطاع الزراعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. RCE World Bank World Development Indicators Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added, Percent of GDP, 1979 to 2020. يتبين من الرسم أعلاه أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي بلغت أعلى مستوياتها عام 1987 عند 16.3%، لتبدأ النسبة في التراجع عقب ذلك حتى عام 2020 عند 12.78%، ليستحوذ القطاع الزراعي بذلك على أدنى حصة في القيمة المضافة للاقتصاد الإيراني مقارنة بباقي القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تتناقص العمالة الزراعية بشكل مستمر، حيث تراجعت نسبتها إلى إجمالي العمالة من 25% عام 1990 إلى 17.3% بحلول عام 2019، وفقاً لبيانات البنك الدولي. ونتيجة لجميع ما سبق، انخفضت غلة المحاصيل، وفشلت القيادة الإيرانية في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، حيث لا تزال طهران تعتمد على الخارج لتأمين حاجاتها الغذائية، مما يعرض أمنها الغذائي لمخاطر عديدة، لا سيما في ظل نمو عدد السكان بشكل مستمر. ويمكن إيضاح أزمة الإمدادات الغذائية في إيران عبر شقين أساسيين مترابطين ببعضهما البعض، يتمثل الشق الأول في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يتمثل الثاني في تراجع الإمدادات الغذائية. ويمكن تفسير ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد بما يعرف التضخم المستورد، حيث تبلغ نسبة الواردات الغذائية الإيرانية إلى إجمالي الواردات السلعية حوالي 25%، ولهذا فمن المنطقي أن تتأثر البلاد بالصدمات التضخمية العالمية التي تصيب غالبية الدول حول العالم، وبالتحول صوب الإمدادات الغذائية شرطة التي قد تتراجع بفعل ارتفاع الأسعار شرطة، فإن هناك العديد من المعوقات الماثلة أمام إمكانية بحث إيران عن مصادر بديلة لوارداتها الغذائية، حيث إن التضخم العالمي المرتفع وارتفاع تكلفة الشحن والقيود المحتملة والعقوبات الاقتصادية على الصادرات قد تجعل التحول إلى البدائل الأخرى مكلفاً. وحتى إن حاولت البلاد زيادة إنتاجها الزراعي المحلي، فإنها ستواجه عوائق أخرى متمثلة في تفاقم أزمة التغيرات المناخية وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية كالأسمدة، فضلاً عن ندرة المياه التي تعاني منها، حيث حذرت غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية من ارتفاع احتمالية حدوث جفاف خلال الفترة القادمة، من شأنه أن يعيق نمو الأنشطة الزراعية. 57.2 القطاع الصناعي. يعد قطاع الصناعة الإيراني ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ نحو 38.4% في المتوسط منذ عام 1979 حتى عام 2020، لتأتي حصة كبيرة من القيمة المضافة في الصناعة الإيرانية من ريع الموارد الطبيعية والتعدين واستغلال المحاجر، حيث تعد إيران من بين أكثر الدول الغنية بالمعادن في العالم، فيما تتمثل أهم الصناعات الرئيسية بالبلاد في البتروكيماويات والسيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء كالإسمنت وتصنيع المعادن والمنتجات الغذائية والخشبية والجلدية والمنسوجات، إلى جانب تصنيع الورق والصلب والأدوية. 58. ويمكن الاعتماد على الرسم أدناه لتوضيح القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الإيراني. الشكل 10 القيمة المضافة في قطاع الصناعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. Source: World Bank. World Development Indicators, Industry, Value Added, Percent of GDP, 1979-2020. يتبين من الرسم أعلاه أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بلغت أعلى مستوياتها عام 2005 عند 49.64%، لتبدأ النسبة في التراجع عقب ذلك حتى عام 2020 عند 35.73%. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة العمال بقطاع الصناعة إلى إجمالي المشتغلين نحو 31.38% بحلول عام 2019، وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما تمثل العمالة غير الرسمية في إيران ثلثي العمالة في القطاع الصناعي. 59. ورغم مساهمة القطاع الملموسة في الاقتصاد الإيراني، فإنه لا يخلو من التحديات التي تعيق نموه أو تحول دون عمله بقدرته الكاملة، ومن أبرزها الاعتماد الشديد على قطاع النفط، والذي زاحم الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي وأدى إلى تقادم الآلات، وتبني بعض الحكومات لسياسات العزلة الاقتصادية وتقييد استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للإنتاج، إلى جانب مناهضة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المحلية. ك كما لعبت العوامل السياسية والتوترات الدولية والإقليمية دوراً هاماً في تباطؤ النمو الصناعي، حيث ساهمت في تراجع ثقة المستثمر في الاقتصاد الإيراني واضطراب بيئة الأعمال، مما خلق بيئة غير ودية للمستثمرين، بالإضافة إلى تقليص دور القطاع الخاص في الاقتصاد الإيراني ومعاناته من البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية. 60. كما أنه من المرجح أن يتأثر القطاع الصناعي بأزمة جفاف المياه بسبب اعتماد بعض الصناعات على المياه كمدخل من مدخلات الإنتاج، أو بسبب الروابط المتبادلة بين قطاع الزراعة والصناعة بسبب اعتماد بعض الصناعات على الإنتاج الزراعي، مما يعني أن اضطرابات القطاع الزراعي قد تؤثر على قطاع التصنيع إعمالاً بنظرية تأثير الفراشة. 61. وعلاوة على التحديات السابقة، تأثرت الصناعات الإيرانية بفعل العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي، نظراً لدور البنوك في تسهيل عملية استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للإنتاج الصناعي، ولهذا تأثر الناتج الصناعي بالعزلة المصرفية التي فرضتها الدول الغربية على البلاد، حيث قيدت عملية استيراد مدخلات الإنتاج، كما أنها تأثرت بانهيار قيمة العملة وتزايد التحديات اللوجستية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعقوبات. 62. ولهذا، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي للبلاد بنحو 15% بين الربع الأول من عام 2012 والربع الثاني من عام 2013-63 بسبب تراجع الطلب وانقطاع العلاقات مع الموردين. وعقب تلك الصدمة الأولية، بدأ الناتج في الارتفاع بشكل متذبذب مع تكيف الاقتصاد مع العقوبات وتداعياتها المختلفة. وبحلول الربع الأول من عام 2016، انتعش الإنتاج الصناعي من جديد بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي وتخفيف العقوبات الاقتصادية. واستمر الانتعاش على هذا النحو حتى الربع الأول من عام 2018 بضغط من إعادة فرض العقوبات من جديد وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. 64. ورغم دخول القطاع الصناعي في الانكماش من جديد، فإنه قد انكمش بوتيرة أقل من تلك المسجلة خلال عامي 2012 و2013، ويرجع ذلك إلى نجاح القطاع في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها، وإنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة، والتعامل مع موردين جدد، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات معقولة من مخزون المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى. 65. 3. قطاع الطاقة. تلعب عائدات النفط والغاز دوراً محورياً في هيكل الاقتصاد الإيراني، حيث ينظر إليها كأحد العوامل الرئيسية المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من احتلال البلاد المرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك حتى عام 2020، والمركز الثالث كأكبر منتج للغاز الطبيعي حتى عام 2019، فيما تستحوذ على ثالث أكبر احتياطي للنفط وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي عالمياً عند مستوى يبلغ 1200 تريليون قدم مكعب. وعلى هذا الأساس يعتمد استهلاك البلاد على الوقود الأحفوري مع مساهمات هامشية لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يعتمد توليد الطاقة الكهربائية على مصادر الطاقة التقليدية بنسبة 88%، يتم تقسيمها بين الغاز الطبيعي بنسبة 73% والنفط بنحو 1.5%، حيث تم استخدام المزيد من النفط محلياً بسبب تداعيات العقوبات على الصادرات النفطية. ومن ناحية أخرى، تشكل عائدات تصدير النفط الخام حوالي 40% من الإيرادات الحكومية و90% من إجمالي عائدات الصادرات، مما يجعلها أهم مصدر للعملة الصعبة. والجدير بالذكر أن الصين وسوريا وماليزيا تستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيرانية خلال عام 2020، وذلك للتحول بعيداً عن التجارة مع الدول الأوروبية وباقي البلدان الآسيوية، التي كانت تتلقى الكمية الكبرى من الذهب الأسود الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات. 66. كما يبين الشكل الآتي: الشكل 11 صادرات النفط ومشتقاته وفقاً للوجهة خلال عام 2020. Source: US Energy Information Administration. أما عن صادرات الغاز الإيراني، فإنها تواجه مشاكل ملموسة نظراً للاستهلاك المحلي المرتفع وتقادم بنيتها التحتية بسبب نقص الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انسحبت الشركات العالمية المنخرطة في تحديث صناعة الغاز الإيرانية من البلاد مما منعها من تحديث محطات الغاز القديمة وجعلها مفتقرة إلى التمويل والخبرة الفنية اللازمة لتحديثها، وهو ما أسفر عن جعل قدرتها التصديرية ضئيلة ومقتصرة على تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى تركيا وأرمينيا وأذربيجان والعراق، مع عدم إمكانية خلق طرق بديلة للتصدير إلى بقية العالم. وفي عام 2020 وحده، صدرت طهران نحو 590 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، استحوذت العراق وتركيا على 64% و33% منها على التوالي 67. كما لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العقوبات الغربية التي حدت من قدرة الدولة على الانتفاع بأهم قطاعاتها الحيوية بالطريقة المثلى، حيث تركزت تلك العقوبات حول عزل إيران عن السوق العالمية للطاقة والحد من صادراتها النفطية وحرمان الصناعة من التمويل والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التكنولوجيا اللازمة لتعزيز وتطوير عملية إنتاج النفط عن طريق عدم السماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في تطوير قطاع الطاقة الإيراني في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير، مما يقيد قدرة الدولة على تعزيز النمو طويل الأجل لصناعتها النفطية، بغية تحقيق الهدف الأمريكي المعلن عنه خفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر كجزء من حملة الضغط القصوى التي تفرضها واشنطن على طهران 68. وقد أفرزت تلك العقوبات انخفاضا حدا في إنتاج وصادرات النفط الخام الإيراني بشكل غير مسبوق منذ عام 2018، مع تشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي، ليصل الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 30 عاما بحلول عام 2020، مدفوعا بتداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط العالمية، في حين سجلت الصادرات تراجعا إلى 0.4 مليون برميل يوميا مقارنة ب 2.5 مليون برميل يوميا عام 2017، أي العام الذي يسبق إعادة فرض العقوبات مباشرة، وهو ما أخرجها من قائمة أكبر مصدري النفط الخام عالميا. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج إيران يمكن أن يعود إلى طاقته الكاملة عند 3.8 مليون برميل يومياً إذا رفعت الولايات المتحدة عقوبات قطاع النفط 69، كما يتبين من الرسم الآتي. واستطاعت إيران أن تنجح في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مما مكنها من تصدير نفطها إلى بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال تهريب النفط بعيداً عن آليات الرقابة الدولية، لتجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في تحديد وتتبع شحناتها النفطية، وذلك عن طريق اتباع الأساليب الآتية: أولاً، شرطة قيام ناقلات النفط الإيرانية أو السفن التي تحمل النفط الإيراني بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء أصولها أو وجهاتها، أو تقوم بنقل البضائع سرراً من واحدة إلى أخرى وسط المحيط. ثانياً، شرطة تغيير علم الدولة المرفوع على السفينة أو إعادة تسميتها أو تزوير المستندات. ثالثاً، شرطة إنشاء شركات وهمية لفترة قصيرة من أجل إتمام بعض الصفقات المحددة ليتم إغلاقها فوراً عقب ذلك، وهو ما يساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي. رابعاً، شرطة الترحيب بقبول العملات المحلية في التجارة الثنائية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها لقبول اليوان الصيني والروبية الهندية في عملية تصدير النفط إلى بكيني ونيودلهي 70. 4. القطاع الخدمي. يعتبر القطاع الخدمي غير القابل للتداول non-tradable sector المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد غير النفطي الإيراني، حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 51.13% في المتوسط منذ عام 1979 حتى عام 2020، مما يعني أن نصف القيمة المضافة للاقتصاد الإيراني يأتي من قطاع الخدمات، مقارنة بمتوسط قدره 55% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية و 75% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة 71، كما يتبين من الشكل أدناه. الشكل 13، القيمة المضافة في قطاع الخدمات بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. Source World Bank World Development Indicators Services Value Added Percent of GDP 1979 to 2020. يتبين من الرسم السابق أن القيمة المضافة للقطاع الخدمي بلغت أعلى مستوياتها عام 1988 عند 58.1%، لتبدأ النسبة في التراجع عقب ذلك حتى عام 2020 عند 49.01%، لتبلغ نسبة العاملين بالقطاع إلى إجمالي المشتغلين نحو 51.24% حتى عام 2019. وتتمثل المكونات الفرعية للقطاع في الضيافة والفندقة والنقل والاتصالات وخدمات التخزين والخدمات المالية والعقارات والإنفاق على الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وترجع المساهمة المرتفعة لقطاع الخدمات الإيراني إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي يشجع المستثمرين المحليين على الاستثمار في القطاعات غير القابلة للتداول التي تولد أرباحاً قياسية مع ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما ساهمت عزلة قطاع الخدمات في تداعيات العقوبات الغربية، حيث تقلص القطاع بنحو 0.1% فقط خلال العام 2018 على 2019، مقابل انكماش قدره 18% و4% لقطاع النفط والصناعة على الترتيب 72. 5. القطاع التجاري. تبنت إيران استراتيجية التطلع إلى الداخل عقب الثورة الإسلامية، وتبني سياسات معادية للغرب والانفتاح التجاري عن طريق السيطرة على الصادرات والتحكم في الواردات والدعوة للاكتفاء الذاتي، إلا أن هذا الاتجاه قد تغير منذ أواخر الثمانينيات مع استعداد الدولة لتصبح أكثر نشاطاً وتأثيراً في العالم المعولم. ولهذا تقدمت إيران بطلب للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، إلا أن طلبها قد قوبل بالرفض بقيادة الولايات المتحدة، ومع ذلك تم قبولها كعضو مراقب في المنظمة التجارة العالمية بحلول عام 2005-73. وقد ترك التذبذب الأيديولوجي تجاه العولمة الاقتصادية بصمته على مؤشر الانفتاح التجاري الذي يمكن قياسه عن طريق حساب نسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي كما يبين الشكل الآتي. الشكل 14: التجارة الخارجية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. Source: World Bank. World Development Indicators, Trade, Percent of GDP, 1979-2020. يتبين من الرسم السابق أن نسبة التجارة، مجموع الصادرات والواردات، بدأت في التراجع الشديد منذ الثورة الإيرانية وخلال الحرب العراقية التي استمرت لمدة 8 سنوات، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 14.14% عام 1986، ليعاود الارتفاع عقب ذلك ولكن بشكل متذبذب، وفقاً للعديد من العوامل المتمثلة في تباين الصادرات النفطية والعقوبات الخارجية على التبادل التجاري مع إيران والتوجهات الاقتصادية للقادة الإيرانيين المتعاقبين، ليبلغ متوسط الانفتاح التجاري لإيران نحو 40.3% خلال الفترة محل الدراسة. ويمكن تفصيل النشاط التجاري الإيراني على النحو الآتي: هيكل الميزان التجاري. رغم محاولات الحكومة الإيرانية جعل البلاد مكتفية ذاتيا اقتصاديا، فإن قيمة وارداتها لا تزال مرتفعة حتى الآن، خاصة الواردات الخدمية والغذائية، ولهذا يتسم الميزان التجاري الإيراني بالتذبذب بين الفائض تارة والعجز تارة أخرى. في ظل عدم استقرار أسواق النفط وتقييد الصادرات الإيرانية وارتفاع فاتورة الواردات بسبب انهيار سعر الصرف فضلا عن عجز الميزان الخدمي المستمر، فبحلول العام 2019 على 2020 بلغت قيمة الواردات الإيرانية نحو 44.058 مليار دولار، بنسبة ارتفاع سنوي تبلغ 2.1% مقارنة بتراجع الصادرات بنحو 8.2% على أساس سنوي إلى 40.996 مليار دولار، ليبلغ العجز التجاري حوالي 3.062 مليار دولار مقابل الفائض الذي تم تسجيله عند 1.502 مليار دولار خلال العام السابق 74. وتتمثل أهم الصادرات السلعية الإيرانية في المنتجات المعدنية التي تشكل نحو 68% من إجمالي صادرات إيران، وتتركز أهمها في النفط، يليها المنتجات الكيماوية بنسبة 6% ثم المطاط والبلاستيك عند 5% والمعادن والمنتجات النباتية، فيما تمثل سيارات الركوب وقطع الغيار أقل من 0.09% من إجمالي الصادرات الإيرانية. ومن هنا يمكن القول إن حوالي 90% من صادرات إيران من المنتجات الوسيطة ومنتجات الاستخدام النهائي. وبالتحول صوب الواردات، تعتبر الآلات أهم واردات إيران السلعية حتى عام 2016 بمتوسط يبلغ نحو 24%، يليها واردات المعادن عند نحو 1%، حيث لجأت الدولة إلى الاستيراد رغم الاحتياطات المعدنية الوفيرة بسبب نقص الاستثمار الكافي في صناعة المعادن الثقيلة، ليأتي بعد ذلك معدات النقل التي تشتمل السكك الحديدية والطائرات والسفن والمركبات، حيث يعاني قطاع النقل من التقادم بسبب العقوبات. وأخيراً، تعتمد الدولة على الخارج في تأمين احتياجاتها الغذائية بسبب الجفاف وسوء إدارة الموارد المائية، فضلاً عن الافتقار إلى إمكانيات تحديث الري والتقنيات الزراعية 75. أما عن التجارة الخدمية، فإن الميزان الخدمي الإيراني عادة ما يعاني من عجز رغم مساهمة قطاع الخدمات المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى زيادة الواردات السياحية التي بلغت نحو 60% من إجمالي واردات الخدمات، في ظل عدم احتساب إيران كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتيجة للتوترات المتصاعدة بينها وبين الجهات الفاعلة الدولية، مما جعلها وجهة سفر عالية الخطورة نسبياً، وعدم استقرار الأمن والأمان داخلياً، فضلاً عن التوترات المتصاعدة، علاوة على اقتصار غالبية الأنشطة السياحية هناك على السياحة الدينية الشيعية، وهو الاتجاه الذي برز عقب قيام الثورة الإسلامية، حيث تستضيف مدينة مشهد وحدها على سبيل المثال شرطة نحو 20 مليون حاج من جميع أنحاء إيران والعالم الشيعي، خاصة العراق وتركيا وأذربيجان وأفغانستان. 76. ب. خريطة الشركاء التجاريين. على مدار العقود السابقة، أسفرت الأحداث الدولية والإقليمية عن إحداث تحولات جذرية في خريطة التجارة الإيرانية، حيث كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لإيران في الماضي، بدعم من قرار الدول الأوروبية إجراء حوار بين الجانبين لتحسين علاقاتهما الثنائية مع انتخاب الرئيس محمد خاتمي، الذي قاد هذا الحوار مع المجتمع الدولي من أجل مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، مع ضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلا أن هجمات 11 من سبتمبر 2001 وما تلاها من غزو أفغانستان والعراق قد ساهم في انهيار الحوار الإيراني مع الغرب، بالتزامن مع تحول النظام السياسي الإيراني إلى التشدد من جديد عقب انتخاب أحمدي نجاد الذي أوقف جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحاول إيران من جديد إعادة بناء العلاقات مع الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي عند انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية، حيث واصلت حكومته التكنوقراطية المفاوضات لإعفاء البلاد من العقوبات الدولية، حتى تم التوصل في 2015 إلى الاتفاق النووي الذي يعتبر نقطة هامة في العلاقات الثنائية بين أوروبا وإيران، ولكن لم يدم الأمر على هذا النحو بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018، وما تبعه من فرض عقوبات واسعة النطاق ساهمت في انسحاب العديد من الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات من مذكرات التفاهم التي وقعتها مع إيران، خوفا من خسارة السوق الأمريكية ومعاقبة وزارة الخزانة الأمريكية بغرامات هائلة. 77. وبناء على ذلك، دفعت العقوبات الغربية الهادفة لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني الحكومة إلى إعادة توجيه تجارتها الخارجية بعيداً عن الاتحاد الأوروبي نحو أسواق جديدة في آسيا، لا سيما الصين والهند وغيرهما من الدول التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية أفضل مع طهران، من أجل الحد من تأثيرات تلك العقوبات وضمان مورد مستدام من النقد الأجنبي. وقد تبلور هذا الاتجاه مع تولي إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم، حيث حدد أولويتين في السياسة الخارجية الإيرانية، وهما تحسين العلاقات مع الدول المجاورة وتوسيع العلاقات مع القوى الآسيوية الكبرى تحت مسمى التوجه شرقا، عبر بناء محور آسيوي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بمفهومها الواسع. 78. وهو ما انعكس على قائمة أهم الشركاء التجاريين لإيران عام 2021، كما يبين الجدول التالي. الجدول 2 شركاء إيران التجاريون عام 2021. Source: IMF, Direction of Trade Statistics, dots. وهكذا أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لإيران خلال السنوات الأخيرة وحتى عام 2021. ومن أجل تعميق العلاقات الاقتصادية إلى حد أبعد من تعزيز التجارة، توصلت الدولتان إلى اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عاماً في مارس 2021، يتضمن استثمار بكين نحو 400 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بإيران، مقابل إمدادات ثابتة من النفط للاقتصاد الصيني، وتعزيز النشاط الصناعي في إيران، فضلاً عن التعاون في مجال النقل والزراعة، 79. وأعطت تلك الاتفاقية دلالات على سعي القيادة الإيرانية والصينية إلى تحقيق أهداف عديدة، يمكن إبرازها على النحو الآتي: مواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتخفيف الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة، وتقويض جهود واشنطن الرامية لعزل طهران عن الساحة الدولية، عن طريق توفير مدخل إلى إعادة تعزيز الشراكات التجارية الدولية، وتعزيز المناخ الاستثماري للدولة، فضلاً عن تسهيل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بمنح الصين منفذاً إلى المواني الإيرانية، وتعزيز استفادة الصين من قطاع الطاقة الإيراني. 86. القطاع غير الرسمي. يتسم الاقتصاد الإيراني بانتشار القطاعات غير الرسمية في جميع ثناياه، حيث يعزى 36.5% من النشاط الاقتصادي الإيراني إلى القطاع غير الرسمي، لتحتل بذلك المرتبة 30 عالمياً. ويمكن تفسير هذا الاتجاه بعدم الكفاءة التنظيمية والمؤسسية، وتدني جودة المؤسسات الحكومية، وتقييد اللوائح الاقتصادية في القطاع الرسمي مثل القوانين المعقدة والمتداخلة، مما يزيد من درجة التعقيد الإداري، وتراجع قدرة الشركات على التكيف مع الصدمات المختلفة، فضلاً عن استشراء الفساد وضعف سيادة القانون، وانتشار التهرب الضريبي، والتدخلات الحكومية مثل سياسات مراقبة الأسعار والقيود التجارية التي تفرض تكاليف إضافية على الأنشطة الاقتصادية الرسمية. كما تساهم المؤشرات الاقتصادية الضعيفة كتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وارتفاع مستوى عدم اليقين وعدم استقرار بيئة الأعمال في زيادة الطابع غير الرسمي على الاقتصاد. 81. وعلاوة على ذلك، لعبت العقوبات الاقتصادية ومحاولات الالتفاف عليها دوراً حاسماً في تعزيز النشاط الاقتصادي غير الرسمي، حيث تعرقل العقوبات الدولية حركة التجارة الرسمية، مما يشجع حركة تهريب الصادرات والواردات عبر الحدود. كما تؤدي العقوبات إلى انهيار القدرة الإنتاجية للدولة وتحجيم حركة وارداتها، مما يسفر عن تعميق الفجوة بين مستويات العرض والطلب، وهو ما يفرز مستويات مرتفعة من التضخم تحد من القوة الشرائية للأفراد، للدرجة التي تدفعهم للبحث عن مصادر بديلة للدخل من خلال قنوات الاقتصاد غير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، تزامنت العقوبات الدولية مع زيادة الأعباء الضريبية، والتي كانت لها تأثير كبير على هروب المشروعات الصغيرة إلى عباءة الاقتصاد غير الرسمي. 82. ووفقاً للتقديرات الحكومية، تمثل العمالة غير الرسمية بين النساء نحو 63% مقارنة بنسبة تبلغ 58% بين الرجال، ويرجع ذلك إلى السياسات المتشددة التي ينتجها المجتمع الإيراني تجاه المرأة. كما يمثل قطاع الزراعة أعلى مستوى من العمالة غير الرسمية في إيران عند مستوى يبلغ نحو 78%، فيما تشكل العمالة غير الرسمية ثلثي العمالة في قطاع الصناعة ونصف العمالة في قطاع الخدمات. من ناحية أخرى، تبلغ نسبة العمالة غير الرسمية بين الأشخاص غير المتعلمين نحو 84.2%، والتعليم الابتدائي حوالي 76.3%، ونحو 70.1% و32.7% في التعليم الثانوي والجامعي على الترتيب. 83. كما يبين الشكل الآتي: الشكل 15، توزيع العمالة غير الرسمية عام 2019 على 2020. ويمثل التهريب أحد الأوجه الأساسية للاقتصاد غير الرسمي الإيراني، إذ تلعب الظروف الجيواقتصادية للبلاد دوراً رئيسياً في تسهيل عملية تهريب السلع منها وإليها، نظراً لوجود حدود برية مشتركة مع 7 دول يعاني بعضها من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما جعلها أطرافاً نشطة وفاعلة في التجارة غير الرسمية الإيرانية. وعلاوة على ذلك، تساهم العوامل الآتية في تعزيز ظاهرة التهريب عبر الحدود في إيران 84 حزين: ارتفاع القيود الجمركية والأعباء الضريبية في التجارة الخارجية لإيران انطلاقاً من عدم عضويتها في منظمة التجارة العالمية، مما يشجع المستوردين على اتباع الطرق غير الرسمية في التجارة. تخلف مؤشرات الرفاهية الاقتصادية في المناطق الحدودية الإيرانية التي تعاني من قلة فرص العمل، وتراجع مستويات الدخول وارتفاع معدلات البطلة والفقر، وهو ما حفز قاطنيها على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وأعطاها فرصة لتصبح قنوات رئيسية للتهريب. ارتفاع هامش ربح عملية التهريب في ظل تجاوز المستوردين لدفع التعريفة الجمركية والضرائب، فضلاً عن تراجع مخاطر التهريب في إيران وانخفاض احتمالية ضبط الواردات المهربة. انخفاض القدرة التنافسية لبعض المنتجات المحلية، وتفضيل المستهلك الإيراني لشراء السلع الأجنبية مقابل نظيرتها المحلية، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها وتراجع جودتها، خاصة الملابس والمنتجات الجلدية والأجهزة المنزلية. تفضيل بعض المنتجين لبيع منتجاتهم عبر الحدود بدلاً من بيعها في الداخل، نظراً لانخفاض أسعار السلع المباعة داخلياً، الوقود، الأدوية، الأسمدة الكيماوية، مقارنة بتلك المباعة في دول الجوار، بسبب الدعم المرتفع لها داخل البلاد، مما يخلق فرصة للاستفادة من هامش الربح نتيجة تهريبها. وجود قيود دينية وقانونية في إنتاج واستهلاك والمعاملات التجارية لبعض السلع مثل المشروبات الكحولية ومعدات استقبال القنوات الفضائية، مما صعب عملية توفيرها عبر القنوات الرسمية في الدولة. انتشار العرب والأكراد والترك والبلوش في المحافظات الحدودية لإيران ونظيراتها في الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وأذربيجان وباكستان سهل التبادلات التجارية غير الرسمية بين الجانبين. استشراء الفساد وفرض العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية المحلية ساهمت في لجوء الدولة إلى أنشطة التهريب من أجل تأمين احتياجاتها من السلع والموارد الأساسية وضمان استمرار الصادرات وخاصة النفطية. وبشكل عام يشكل تهريب الواردات الحصة الأكبر من أنشطة التهريب الإيرانية مقارنة بتهريب الصادرات، حيث بلغ الحجم السنوي لتهريب البضائع والعملات الأجنبية في البلاد نحو 12.9 مليار دولار، بواقع 12 مليار دولار للواردات و900 مليون دولار للصادرات، وفقاً لرئيس لجنة مكافحة تهريب البضائع والعملة الصعبة في إيران علي مؤيدي 85. الخاتمة: أخفق النموذج الاقتصادي الإيراني في الوفاء بوعوده التي قدمها للشعب عقب قيام الثورة الإسلامية، كتوفير إسكان ميسور التكلفة ومحاربة الفقر ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث انتقلت الدولة على مدار 40 عاماً من اقتصاد سياسي قائم على الدولة بشكل واضح إلى مجموعة مشوشة من السياسات غير المنسقة والمتناقضة في كثير من الأحيان، وذلك على الرغم من امتلاك الدولة مقومات اقتصادية مثل القوى العاملة والموارد الطبيعية الوفيرة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها غياب الكفاءة المؤسسية، وتبني سياسات نقدية ومالية غير مثلى، وضعف أداء إيران في خلق بيئة اقتصادية مناسبة، فضلاً عن تخبط خطط الخصخصة وتقييد دخول المستثمرين الأجانب للسوق، والاعتماد على صادرات النفط غير المستقرة، والمعرضة بشدة للعقوبات. ومن هنا يتبين أن العقوبات الدولية لم تكن المسؤول الأوحد عن التدهور الاقتصادي الحادث في إيران، مع ضرورة عدم إغفال تداعياتها السلبية التي فاقمت من حدة هذا التدهور.